بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل درسنا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وفيما يخص الربط بين بعض السور القرآنية وموقعها من فقه التحولات. وتكلمنا في سابق الدروس عن سورة العمران وسورة النساء، وأشرنا إلى أن تسمية آل عمران تسمية تخص عائلة، والنساء تخص الجنس، نوع من المخلوق البشري وهو النساء. وذكرنا ما ذكره أهل التفسير في خصوصيات هذه السورة وتسميتها. بعدها سور أخرى، لكن لأنها ليست من جنس السور المتعلقة بالأفراد ولا المتعلقة كذلك بالأسرة أو العائلة أو الجنس البشري، لكن لأنها ليست موضوعة تركناها ويمكن أن نعود إليها في وقت آخر، كمثل سورة المائدة، سورة الأعراف، سورة الأنفال، سورة التوبة، لها مسميات لكن لا تخص الجنس البشري من حيث التسمية، وليست كذلك مرتبطة بأسماء الأنبياء، وإن كان فيها كلام عن الأنبياء والرسل. هذه السورة المباركة التي هي سورة يونس قالوا من السورة المكية. المقصود إذا قيل بالسورة المكية أي أنها جاءت قبل الهجرة، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وقد عرفنا أن السورة التي نزلت بعد الهجرة تسمى مدنية، والسورة التي قبل الهجرة تسمى مكية. ولو كانت هذه المدنية حتى في مكة، لو أنها نزلت في مكة عند بعد الفتح أو أثناء الفتح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فتسمى مدنية تبعا للحالة أو تبعا للمرحلة. وهذا جزء من دراسة فقه التحولات، أنه يتكلم عن المراحل. فعندما نقول السور المكية معنى ذلك أن السور التي وقعت قبل الهجرة، والهجرة مرحلة. وعندما نقول السور المدنية فهي بعد الهجرة، والهجرة مرحلة، وليس الأصل مرتبط بالموقع بالمكان، ولكن مرتبط بالزمن والمرحلة. على كل حال، هذه السورة لها أهداف كثيرة، سورة يونس بعمومها، وإن كانت التسمية هي مختصة بسيدنا يونس، وهذا مما يفضل الله سبحانه وتعالى به بعض الأنبياء، ثم ينزل هذه الفضيلة إلى أمة محمد. لكن تعرف كيف وضع الله سبحانه وتعالى الأنبياء مقامات؟ حقيقة الأنبياء كثير، وليس كلهم مذكورين بسور، بحيث نقول كل نبي له سورة، لكن لكل نبي مكانه ضمن السور، إلا بعض الأنبياء ذكروا بسور، مثل سيدنا نوح، مثل حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل نبي الله هود، مثل هذه السورة يونس، مثل سيدنا يوسف. هذه ذكر بعض الأنبياء، وذكر أيضا بعض الصالحين الرجال والنساء، وذكر بعض الرجال والنساء الذين سميت بهم السور. وكما ذكرنا أن هذه حكمة إلهية، جزء من التعرف عليها والمعرفة لها، تشير إلى أفضلية من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في تلك السور وأشار إليهم. سورة يونس قالوا مكية، آياتها 119 آية، بالنسبة لعدد آياتها تحمل أكثر من هدف. وأول ما يشار بها في هذه الأهداف التي تكلمت عنها هذه السورة، أنها تتكلم أولا حول مسألة الحروف المقطعة. كل سور من سور القرآن لها مدخل أو لها بداية، فبعض السور جعل الله سبحانه وتعالى مدخلها حروف مقطعة، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، طاسين طاسين ميم. بالطبع أهل التفسير تكلموا في هذا الباب وقالوا أنه غالبهم، وهؤلاء الذين يمثلون منهج الحزم والتأني، قالوا الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده به، أي شيء لا يعرف ولا يفهم ما هو الذي يريده الله بذلك، فقالوا الله أعلم بمراده به. بعض أهل العلم، بعض أهل التفسير دخلوا من باب التأويل، فقالوا لعلها أن تكون الحروف المقطعة لها معاني، إما أن تكون من أسماء الله، وإما أن تكون من أسماء مشتركة يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر بها سر، وقد يكون لها في مستقبل الزمان مكانة، وكل ذلك كائن وجائز. لكن هي من كما يقال من الإعجاز، أي من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى، تدل على أن في الحرف سرا، كما أن في الكلمة سرا، كما أن في الجملة سرا، كما أن في السورة سرا، فإن الله جعل حتى في الحرف الواحد أو اجتماع حروف مقطعة سر معين، كما ورد هناك: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فميزانها عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت غير مفهومة. لما تقول ألف لام ميم كلمة بالنسبة لتفسيرها لنا غير مفهومة، لكن ثوابها عظيم. ثواب الألف معروف، ثواب اللام معروف، ثواب الميم معروف، وكل حرف له ثوابه المقرر عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا أن هذه الحروف المقطعة تدل على إعجاز القرآن، وأن القرآن إعجاز. ما معنى الإعجاز؟ أي شيء يعجز العقل عن تفسيره، أو يقف أمامه حائر، أو تختلط فيه المعاني، لا يجد الإنسان المعنى القطعي الأخير فيه. لماذا؟ لأن الخالق هو أعلم بذلك في هذه المسألة. ولهذا تعرضت هذه السورة لأكثر من موضوع. ذكرنا أن أول ما تعرضت إليه الحروف المقطعة وسرها فيها، وهو ألف لام راء. ثم تعرضت لموقف المشركين من بعثة سيد المرسلين. أول ما تكلم القرآن: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أول مشكلة تعرضت لها سورة يونس هي مشكلة الكفار الذين كانت لهم عادات وتقاليد وعبادات واعتقادات سابقة، اصطدموا بالرؤية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التوحيد. فقد كانوا يعددون الآلهة، وكانت لهم آلهة على عدد قبائلهم. ما من قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صنم تعبده، ولها أزلام، ولها كهانة، ولها ارتباطات بالتنجيم إلى غير ذلك مما كان مألوفا في عصر الجاهلية. لما جاء الإسلام وجاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا القرآن وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله وينهى عن عبادة الأصنام والأوثان، استغربوا واستعجبوا بطبيعة العقل البشري المجرد، يعني مجرد إباء أو رفض. كل ما خالف العادة والعقل يأتاباه النفس غالبا، لكن ما رأوا الأدلة القاطعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في التفسير أن المشركين استبعدوا أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، وتعجبوا أن يختار الله رجلا من الناس يرسله إليهم مع قدرته على بعث الملائكة المقربين. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنكرت الكفار وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فهم يريدوهم من جنس الغرابة التي ألفوها، ما دام الله سبحانه وتعالى نراه وهو في ملكوته يرسل لنا أحد من اللي في ملكوته، ما هو يرسل واحد من عندنا مثلنا. هذا الذي كانت حجتهم فيها. أما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب؟ ما أحد في الوجود هذا بيرسل عليه الله الرسالة إلا هذا اليتيم. هكذا نظرة استحقار للناس للمقام النبوة، لأنهم دائما يرون أن اليتيم ضعيف وأن الرجل المكتمل الأبوين قوي بأبويه، فكانوا يقولون هذه الكلمة. قال الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا الاعتقاد: أكان للناس عجبا. لاحظ أكان للناس عجبا، والمقصود هنا بالناس المشركين، أن أوحينا إلى رجل منهم. وهذه شهادة عظيمة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر وظيفته أنذر الناس، أن أنذر الناس، ثم النذارة والبشارة، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. النذارة مشتركة للكل، والبشارة خاصة للذين آمنوا أن لهم قدم الصدق، أي بتوبتهم وإسلامهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قدموا عند ربهم ما ينفعهم يوم القيامة في ذلك المقعد، مقعد الصدق عند ربهم. أما الكافرون الذي أشركوا فسروا هذا السلوك من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ليس ببعيد أن يكون هذا الرجل ساحر، لأنهم ما يعرفون انفعال الظواهر وحصول الغيبيات إلا من السحرة أو الكهنة، هذا الذي يعرفونه في حياتهم، فطبقوها على الواقع واعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وإنما ساحر مبين يعني قوي الحجة، لأجل يصدون الناس عنه.